الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو السادس والعشرون من كتاب فضائل الصحابة. قال رحمه الله: باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسند متصل. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبده الضبي، اللفظ الزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هذا دليل على فضيلة القرون الثلاثة، حتى أن الناس يستبشرون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستبشرون بمن صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستبشرون بمن صحب التابعين رضوان الله عليهم. والمراد بالفئام من الناس الجماعة، يجزع منهم الغزو، ويتمنى أحدهم لو رأى الصاحب، لأنه أعلم وأفهم وأتقى. وهكذا من رأى التابع، وسيأتي مزيد بيان لهذه الثلاث القرون. قال رحمه الله: والسند متصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة حدثني زهدا بن مضرب سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، وفي رواية: ويحلفون ولا يستحلفون. في هذا الحديث فضيلة القرون الثلاثة. وهل المراد بالقرن من استمر 100 عام؟ الذي يظهر أن القرن على الجماعة في زمن واحد. قال النووي: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه. وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه. ورواية خير الناس على عمومها، والمراد منه جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما، بل مراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. قال القاضي: واختلف في المراد بالقرن هنا، فقال المغيرة: قرنه أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم. وقال شهر: قرنه ما بقيت عين رأته، والثاني ما بقيت عين رأت من رآه. ثم كذلك وقال غير واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت. وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت. وذكر الحرب الاختلاف في قدره بالسنين، من 10 سنين إلى 120، ثم قالوا: ليس منه شيء واضح. ورأى أن القرن كل أمة هلكت ولم يبقى منها أحد. قال الحسن: وغير القرن 10 سنين، وقتادة 70، والنخعي 40، وزرار بن أوفى 120، عبد الملك بن عمير 100. وقال ابن الأعرابي: هو الوقت. هذا آخر نقل القاضي، والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون بالشهادة قبل أن يسألوها. وهذا دليل على ضعف الدين. ولا يعارض هذا الحديث ما جاء عن زيد بن خالد الجهني في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فحديث زيد بن خالد يحمل على الشهادة الذي إذا غيبت ضاع الحق، وحديث عمران وابن مسعود يحمل على توفر الشهود، أو أن الإنسان قد يكون معترفا بجرمه ولا يحتاج إلى الشهود. قال رحمه الله: والسند المتصل أيضا قوله: ويحلفون ولا يستحلفون في نفسه، يعني يبادرون باليمين قبل أن يسألها القاضي، مع أن اليمين على نية المستحلف، لكن لضعف تعظيمهم لجانب الربوبية يبادرون باليمين لإزالة التهمة عنهم، ويخونون الأمانات ولا يؤتمنون، مع أن المتعين: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والأمانة ترفع في آخر الزمان كما في حديث حذيفة وقد تقدم في كتاب الإيمان. وينذرون إما نذر المقابل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، وإما النذر المطلق ثم لا يوفون بالنذر، مع أن الله عز وجل امتدح المؤمنين بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويظهر فيهم السمن، يعني لرغبتهم في الدنيا ولزهدهم في الآخرة. والمراد بالسمن هنا كثرة اللحم، ومعناه أن يكثر ذلك فيهم، وليس معناه أن يتمحضوا سمنا. قالوا: والمذموم منهم من يستكسبه، وأما من هو فيه خلق فلا يدخل في ذلك. والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد. وقيل المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون ما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره. وقيل المراد جمعهم الأموال. قال رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة على الأرض نفس منفوس اليوم. هذا من دلائل نبوته. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال محمد بن رافع: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم، أي أخبروني، ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وكان آخر الصحابة موتا عامر أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات على رأس 100. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. وفيه احتراز من الملائكة، وقد احتج بهذه الأحاديث من شد من المحدثين. قال الخضر عليه السلام: ميت، والجمهور على حياته كما سبق بفضائله. هذا قول النووي الصحيح أنه ميت، فالحديث دليل على موته ولا دليل على حياته، وإنما هو قول يتتابع عليه الصوفية ومن يعتمد على الأحاديث الواهية والقصص الخرافية. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله. قال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي، سألك عن الساعة أيان مرساها، بما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وقال هذا قبل موته بشهر. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبو خالد عن داود اللفظ له، حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوس اليوم، ومن مات قامت قيامته. المثل عند العامة وعليه الأدلة من مات قامت قيامته. بدأ في شأن اليوم الآخر من الاختبار في القبر والضمة والنعيم أو العذاب. قال رحمه الله: سند متصل، حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوان عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة، أي ممن هو في عصره، وإلا الآن منهم من يبلغ فوق 100 سنة، لكن في ذلك العصر، أي لا يصل منهم أحد إلى أكثر من 100 سنة، مع أن بعضهم عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، فيكون عمره 120 سنة. قال سالم: تذاكرنا ذلك عنده، إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. قال رحمه الله: باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من مسائل العقيدة، سب الصحابة رضي الله عليهم فسوق ونفاق وإجرام. أما من سبهم متنقصا لدينهم طاعنا في إيمانهم وإسلامهم فهذا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة، لتكذيبه ما قد علم وتواتر من فضيلتهم وعلو منزلتهم. وهذا أحد أوجه تكفير الرافضة والباطنية. وأما من سبهم متنقصا لهم في بعض الأمور فهذا فاسق، يضرب ويؤدب، كما قال غير واحد من أهل العلم، كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو نحو ذلك. أما من طعن في إسلامهم وفي صحبتهم فهذا قد مرق. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو جمع اليدين الكف، والنصيف ملء يد واحدة. وهذا الحديث له سبب سيأتي. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. مع أن كلاهما صاحب، إلا أن عبد الرحمن بن عوف أقدم في الصحبة، كان إيمانه قبل الفتح، وخالد إيمانه بعد الفتح أي الحديبية. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا عن سب عبد الرحمن بن عوف، فكيف بغيره؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ومن في بابه أنه لا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف بغيره؟ وهذا دليل على علو منزلة الصحابة رضوان الله عليهم وعلو شأنهم ومنزلتهم. والحمد لله، هذا أمر محل إجماع بين المسلمين، ولا يخالف إلا من ذكرته لكم من المنافقين من الرافضة والباطنية ومن إليهم. قال رحمه الله: باب من فضائل ويس القرني رضي الله عنه. انتهى مما أراد تسطيره من فضائل الصحابة، ويذكر بعض من يلتحق بهذا الباب. قال أنه يعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون، كما أوضحنا في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال رحمه الله: باب من فضائل ويس القرني رضي الله عنه. من مراد ومراد من اليمن. وفي السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بويس، فقال عمر: هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له ويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. قال رحمه الله: عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم، لأن الناس كانوا يأتون جماعات ووفود: أبيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. مع أن عمر أفضل، فيه طلب الدعاء من الرجل الصالح. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: لا، أنا أكتب لك إلى عاملها. قال: أكون في غفراء الناس أحب إلي. في الورع والزهد هذا الذي رفع به ويس. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن ويس، قال: تركت ورث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والده هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره. هذا على المعنى الذي تقدم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، أي أن الله عز وجل يحقق له المراد والمطلب. فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل، فأتي أويسا فقال استغفر، فأتي أويسا فقال استغفر لي. قال: أنت أخذت عهدا يستغفر بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر. قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس وانطلق على وجهه، يعني اختفى من الناس. قال أسير: وكسوته بردة، فكان كلما رأى إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟ يحتقرون ويسخرون من أهل الحق والصلاح. قال رحمه الله: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. وفي السند المتصل: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماس المهري قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وهذا إشارة ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح بلاد مصر. والقيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. فاستوصوا بأهلها خيرا، أي احسنوا إليهم، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، فإن لهم ذمة ورحمة. أما الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هاون بمعنى الذمام. وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصير فلكون ماريا أم إبراهيم منهم. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فخرجا منها، دلائل نبوته. معناه إذا اقتتلوا على موضع اللبنة دخلت الدنيا، وإذا دخلت الدنيا أفسدت، وقع بسببها التاجر والتقاطع والتدابر. فلا خير في المكوث في بلدة قد تعلق أصحابها بالدنيا فإنهم يفتنونك معهم، والمجالس يتأثر بجليسه. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسن يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخير والفضل وعلو المنزلة. قال: باب فضل أهل عمان. وفي السند المتصل حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازعي جابر بن عمرو الراسبي سمعت أبا برزة الأسلمي يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، بعثه للدعوة إلى الله عز وجل فتنكروا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، هي الثناء عليهم وفضلهم، إلا أنها دخلت عليهم العقيدة الإباضية حرفت عقائدهم، الله المستعان، وإلا تجد فيهم الهدوء والسكينة والتؤدة وعدم رفع الصوت وعدم يعني الشر، لكن العقيدة هذه مفسدة، كما دخلت عقيدة الباطنية على قبيلة يام الهمدانية التي عرفت بالشجاعة والنصرة وأفسدتها. فالعقائد المفسدة مفسدة، كما دخلت كثير من العقائد الفاسدة على أهل الشام فسدتهم، النصيرية، الدروز، غير ذلك. قال: باب ذكر كذاب ثقيف ومنبيرها. وفي السند المتصل حدثنا عقوب بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا أسد بن شيبان عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة يعني مكة عقبة قد رفعه الحجاج ونصبه وصلبه بعد قتله. قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس ولا يستطيعون فعل شيء، حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا يعني عن القتال ونحو ذلك، لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك إن كنت ما علمت صواما قواما وصالا للرحم يعني مثلك. قالوا: هذا الموقف من ابن عمر هو الذي سبب له القتل، لأن ابن عمر طعن ومات مسموما، يعني يذكر أصحاب السير والتاريخ أن الحجاج أرسل إليه من يتخلص منه لما رأى منه هذا الموقف، وخشي إذا رجع إلى الشام والناس قد أجمعوا على ابن عمر قبل معاوية رضي الله عنه لو كان يريد الخلافة، أن يقع استشراف أو إلحاح من الناس عليه فتقع ما لا يحمد فتخلص منه. أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير، أي والله، يعني هذا رد على الحجاج، إذا كان عبد الله بن الزبير أشر الأمة هذه أمة خير، صوام قوام وصال للرحم، بل يذكرون أنه طاف بالبيت سباحة وكان يواصل 14 يوما وكان كثير القراءة للقرآن. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه يعني أنزله من الصلب فألقي في قبور اليهود، يعني احتقار من الحجاج لابن الزبير، كان شديد الطيش. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، يعني يريد أن يتكلم عليها وأن يعاتبها، وكان الواجب عليها أن يأتيها ويصبرها ويعتذر منها وكان من المنصفين. فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لبعثن إليك من يسحبك بقرونك، تهديد وعيد، نسأل الله السلامة والعافية. قال فأبت وقالت والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني، يعني إن كنت صادقا. قال فقال أروني سبتي أي حذائي، فأخذ عليه ثم انطلق يتوذف يمشي حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله تحكم؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، يعني رد مفحم كما يقال، أنت قتلته وتخلصت منه مات وذهبت آخرتك إن أوقفك الله بين يديه ما يكون عذرك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ممدحة منقبة لها ما تذم. النبي صلى الله عليه وسلم في حال هجرة في حال تخوف وهي تشق نطاقها لتطعمه فيه ولتحمل متاعه فيه. النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل، تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها. قيل سميت أسماء ذات النطاقين لأنها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق، والأصح أنها سميت بذلك لأنها شقت نطاقها الواحد نصفين فجعلت أحدهما نطاقا صغيرا واكتفت به، والآخر لصفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه كما صرحت به في هذا الحديث. وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا أو مبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه الهالك. قال فقام عنها ولم يراجعها، ماذا عسى أن يقول بعد أن خصمته بالحجة. ويذكرون أن كعب الأحبار كان يقول لابن عمر يقتلك الثقفي، فكان ابن الزبير إيش قلنا أخوة كعب الأحبار كان يقول لعبد الله بن الزبير سيقتلك الثقفي، فيقول له عبد الله قد قتلناه، يريد المختار وما دري أن الثقفي الذي يقتله هو الحجاج. قال باب فضائل فارس أبو السند المتصل، حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجال من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله، قال فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال فينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، وفعلا أن أهل فارس قد أخذوا بالإسلام وخرج منهم الأئمة الأعلام ومنهم وفيهم صنفت الكتب والأمهات والجوامع والمطولات والتفاسير والمختصرات، وهذا قبل أن يتسلط عليهم الصفويون ويردون الكثير منهم إلى الزندقة. فشأن فارس كان شأن حسن، إلا أنها بقيت رواسب عند بعضهم من المجوسية ثم دخلوا في التشيع ثم تسلط عليهم الرفض مؤخرا. فهذا الحديث فيه فضيلة لمن كان على الاستقامة من أهل فارس، كما أن فضائل أهل اليمن لمن كان مستقيما من أهل اليمن، لا يدخل فيه القبوري والرافضي والباطني والعلماني والديمقراطي والحداثي ومن إليهم. باب قول صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. سند متصل، حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد واللفظ محمد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. ومعنى الحديث أن الناس متساوون، ليس لأحد منهم فضل في النسب، بل هم أشباه كالإبل المئة. وقال الزهري: الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة. قال: والهاء فيها للمبالغة كما يقال. رجل فهام ونساب. قال: المعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط، بل معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها، والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل. هذا كلام الأزهري، وهو أجود من كلام ابن قتيبة، وأجود منهما قول الآخرين إن معناه المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار. سميت راحلة لأنها ترحل، أي يجعل عليها ترحل، لأن أي يجعل عليها الرحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة الراضية، أي مرضية ونظائرة. وهذا دليل على أن أكثر الناس ليسوا على الطريق المثلى، وإنما على الطريق الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وحتى قيل: ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، إني لا أقسم أني لم أقل فندى، إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. وبهذا نكون في هذا اليوم 27 من الشهر السادس عام 45 و400 ألف قد انتهينا من كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم. وبالله الحمد والمنة، وبه التوفيق العصمة، وحق الصحابة أكثر مما ذكره الإمام مسلم، وقد كتبت فيهم المطولات والمختصرات كما أشرنا في مقدمة هذا الكتاب. والحمد لله قد يسر الله لي بجمع طيب في فضائلهم، وضمنته عدة كتب، منها شرح الحائية لابن أبي داود، وسلامة الخلف في طريقة السلف، وهكذا شرح ماذا الواسطية، وغير ذلك من الشروح مثل شرح الطحاوية. كلما يعني سنحت الفرصة إلى ذكر فضائلهم ذكرناها وأشدنا بهم لما لهم من عظيم المنزلة وعلو الفضل. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.